الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا عليم. وصلنا إلى الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الحديث السابع: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. رواه مسلم. عن أبي رقية، رقية هي بنت تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وهذا فيه أنه يجوز الكنية بالبنت كما أنه يجوز الكنية بالولد، كما أنه يجوز الكنية بغير الآدمي كأبي هريرة، فكنية رضي الله عنه أبو هريرة لهرة كانت معه، فيجوز الكنية بالبنت كأبي رقية، فكذلك يجوز الكنية بغير الآدمي كأبي هريرة رضي الله عنه لهرة كانت معه. قال: الدين النصيحة. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم الدين وقوام الدين يكون بالنصيحة، يعني لا قوام بالدين إلا بالنصيحة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، يعني أعظم ما في الحج عرفة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، يعني أعظم الدين النصيحة. والنصيحة في اللغة هي من الخلوص، يقول: أخلصت العسل، يعني إيش؟ نصحت العسل، يعني إيش؟ أخلصت منه الشمع والشوائب. وهي والنصيحة في الشرع هي أن يقوم الناصح بتأدية الحق للمنصوح له، هو أن يقوم الناصح بتأدية الحق للمنصوح له. قال: قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. فالنصيحة لله هي تأدية حقوقه، وذلك بأن يعتقد الإنسان أن الله هو المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحق العبادة، وأن تعتقد بأن الله هو الرازق المدبر المحيي المميت، وأن تحب في الله وتبغض في الله، وأن يكون الولاء في الله والبغض في الله. قال: ولكتابه. النصيحة لكتابه أي حق الكتاب هو أن تعتقد أن هذا الكتاب كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وأن تعتني بهذا الكتاب عملا وتدبرا وقراءة، وأن تقيم حدوده فتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، وأن تتأدب بآداب القرآن، هذا حق القرآن. قال: ولرسوله، يعني حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو تصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فحق الرسول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن نتأدب بأداب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حقه علينا أن نذب عنه ونذب عن سنته عليه الصلاة والسلام، نذب عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال: ولأئمة المسلمين، يعني حق ولاة الأمور ألا نغشهم، وأن ننصحهم، وأن نؤلف القلوب عليهم، وأن نجمع الكلمة عليهم، وإن إذا أردنا النصيحة نصحناهم بالسر، وأن ندعو لهم بالتوفيق، وأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى البطانة الصالحة. قال: وعامتهم، يعني عامة المسلمين، فحق عامة المسلمين هو سد حاجتهم، وتعليم جاهلهم، وأن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، وأن نرحم صغيرهم ونوقر كبيرهم. فهذا معنى، فبعد هذا تعرف معنى أن الدين هو النصيحة، فمن فرط في هذه الأشياء فقد فرط في الدين، لأن الدين كله ماذا؟ كله نصيحة. وهذه الحقوق التي ذكرناها إما حقوق واجبة وإما حقوق مستحبة، إما حقوق واجبة وإما حقوق مستحبة، فهذا يبين أن الدين كله النصيحة، والمسلم ينصح سرا كما قال الحسن رضي الله عنه ورحمه الله، المؤمن ينصح ويستر، والفاجر يفضح ويعير. ننتقل للحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من عند الله سبحانه وتعالى أن يقاتل، وفرق بين القتال والقتل. ما الفرق بين القتال والقتل؟ ونعطي هدية الآن. الفرق بين القتال والقتل، راحت الهدية. القتال أعم، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله. فالآن لو الرجل دخل على بيتك جاز لك أن تقاتله، لكن لا يجوز لك أن تقتله. لو كان يعني الآن المسلم لو دخل عليك، من قتل دون ماله فهو شهيد، فتقاتله، ولا يدل ذلك أنك تقتل أخاك المسلم، وإنما فرق بين القتال والقتل. فليس كل من جاز قتاله جاز قتله، فالقتال أعم من ذلك، أعم من ذلك. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ذكرنا في الحديث في الدرس الماضي أنه أن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادة، لكن للشهادة ماذا؟ حقوق، ومن هذه الحقوق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهناك رواية في البخاري أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لم تذكر، وهي التي احتج بها عمر رضي الله عنه على من؟ على أبي بكر لما قاتل أهل الردة الذين منعوا الزكاة، فقال جاء في البخاري أنه لما كفر من العرب وأراد أبو بكر رضي الله عنه قتالهم، قال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتلهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه؟ فقال: والله لا أقاتلنهم حتى يؤدوا حق الله الذي هو ماذا؟ الزكاة. فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلم من أبي بكر رضي الله عنه، لأن للشهادة حقوق، ومن هذه الحقوق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا أن يأتي هناك حق للإسلام فيقتل، كالثيب الزاني. حين الثيب الزاني وإن كان يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إذا فعل الزنا يقتل. كذلك الساحر وإن كان يقول لا إله إلا الله، فهو يعصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام، إلا إذا يأتي حكم من عند الله أنه ماذا؟ أنه يقتل، كما سيأتينا أنه لا تقتل النفس إلا يشبه ثلاث، النفس بالنفس. قال إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، يعني إذا أدوا حق الله فحسابهم على الله. إن كان أحد منهم يستتر النفاق فنكله إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام أنه أظهر الإسلام وأدى حقوق الله فماذا؟ فحسابه على الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل المنافقين بماذا؟ بما ظهر منهم، إلا أن يأتوا ماذا؟ بشيء ينقض حق الله سبحانه وتعالى. فمعنى وحسابهم على الله يعني نكل سرائرهم إلى الله. فعلينا فقط الظاهر أنهم إذا أدوا الحقوق عصمت دماؤهم وأموالهم. قال الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث يبين وينهانا عن كثرة السؤال. ومتى يكون السؤال مذموما؟ سأعطي جائزة الآن. ها؟ تفضل. يعني إذا كان يراد به ماذا؟ التعنت والجدال، فهنا ينهى عن هذا السؤال. أيضا متى ينهى السؤال؟ نعطي جائزة أيضا. متى ينهى السؤال؟ حالة ثانية ينهى عنها السؤال أيضا. يعني ما معنى الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم؟ يعني ما معنى الآية؟ إذا أتيت بمعنى الآية سأعطيك. معنى الآية أنك لا تسأل عن الأشياء قبل وقوعها، لأن القرآن ماذا؟ سيبين كل شيء، سيبين كل شيء. ولهذا يقول ابن عباس أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 مسألة، يعني جلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم 23 سنة وما سألوا إلا ماذا؟ 12 مسألة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحهم أن يأتي الأعرابي العاقل من خارج المدينة فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الوجوه التي ينهى عنها السؤال ما كان فيه يراد به ماذا؟ ما يندر وقوعه، ما يندر وقوعه، أو يسأل عن شيء لا يترتب عليه ماذا؟ عمل. الإنسان يسأل ليعمل، لا يسأل مجرد للعلم، يسأل ليعمل. وهناك بعض الناس يسأل بعض المسائل وهذه المسائل لا يترتب عليها عمل. وكان السلف ينهون عن هذا الأمر، ينهون عن المسائل التي لا يترتب عليها عمل. ولهذا من الطرفة أن السفيان رضي الله عنه ورحمه الله لما سأله بعض الناس قال للشيطان أبناء هل له زوجة؟ قال له سفيان ذاك عرس ما شهدناه. يعني ما الفائدة من هذا السؤال؟ أذكر بعض المشايخ سأله سائل قال من كان مع نوح في السفينة؟ قال والله ما كنت راكب معاهم. فالإنسان يسأل الأسئلة التي يترتب عليها. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم من به فافعلوا منه ما استطعتم. يعني الإنسان يكون شغله الشاغل ما أمره الله ورسوله وما نهاه، يعني يجعل جهده فيما يريده الله سبحانه وتعالى منه، إن كان أمرا فيفعله وإن كان نهيا. ولهذا كثر الخلاف الآن في هذه الأزمان. لماذا؟ لكثرة الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل أو لا فائدة منها. ولو أن الناس اشتغلوا فيما في النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لقل الخلاف. ولهذا قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. فهذا وصية لي ولإخواني أنهم يجتهدون في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل الإنسان جهده ماذا؟ في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني الترك لم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأمر فقيده بماذا؟ بالاستطاعة والقدرة، لأن النهي المراد منه العدم، الكف والعدم، بخلاف الأمر فالمراد به ماذا؟ الإيجاد، أن تفعله، وهذا مقيد بالقدرة. قال: وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. الأوامر على نوعين اثنين، يعني الواجبات، هذه فائدة جميلة، الواجبات على نوعين اثنين: واجبات تتبعض وواجبات لا تتبعض. وبالمثال يتضح المقال. هل لو استطاع الإنسان أن يصوم نصف يوم هل يؤمر بصيام نصف اليوم؟ لماذا؟ لأن هذا الواجب لا يتجزأ ولا يتبعض. رجل أراد أن يكفر أو يعتق رقبة، لكن لا، ليس عنده إلا اعتاق نصف رقبة، هل يجزئه؟ لماذا؟ لأن الرقبة لا تتجزأ. زين، صاع الفطر، صاع رمضان، إنسان عنده نصف صاع ولا يوجد عنده صاع، هل يخرجه أو لا يخرجه؟ نقول يخرجه، لأنه هنا ماذا؟ فأتوا منه ما استطعتم، تأتي بنصف الصاع. وهي خلافية، هي مسألة الصاع مختلف فيها، لكن أكثر أهل العلم على ماذا؟ على جواز إخراج نصف الصاع. أيضا الوضوء، إنسان استطاع أن في يده جرح فاستطاع أن يغسل وجهه ويمسح رأسه ورجليه، لكن لا يستطيع ماذا؟ أن يغسل يديه. هنا نقول الواجب ماذا؟ يتبعض، فيغسل عن أعضائه ويتيمم عن هذا العضو، لأن الواجبات تتبعض. إنسان عنده ثوب، لكن الثوب هذا لا يستر إلا نصف عورته، نقول هل يستر نصف العورة أو لا يسترها؟ يستر نصف العورة، لأن هذا الواجب يتبعض ويتجزأ. هذه القاعدة فيما أمرتكم به. لكن النهي يجب عليك ماذا؟ اجتنابه، إلا في حالة واحدة، متى؟ الضرورة، لأنه لا واجب معه، لا محرم معه الضرورة، إلا إذا اضطر الإنسان وخشي على نفسه الهلاك جاز له فعل، كرجل غص في طعام ولا يوجد عنده إلا خمر، جاز له ماذا؟ بقدر الحاجة. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم ومن الذين من قبلنا اليهود والنصارى كثرة مسائلهم، كما في قصة أهل البقرة الذين سألوا وتعنتوا هذه الأسئلة واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن لا نفعل كما فعل أهل الكتاب، أن تكون أسئلتهم مجرد الجدال ولا يترتب عليها عمل أو يراد بها التعنت ونحو ذلك، بل الإنسان يجتهد أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى طيب هنا؟ سوف أعطي هدية الذي يقول معنى الطيب هنا. لا، إن الله طيب، وصف النبي عليه الصلاة والسلام ربه بأنه طيب، ما معنى الطيب هنا؟ أحسنت، يمينك. المعنى الطيب هنا المنزه عن العيوب والنقائص، كما قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فالطيب بمعنى ماذا؟ المنزه عن النقائص والعيوب. فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب. قال: لا يقبل إلا طيبة، لا يقبل إلا طيبة، يعني لا يقبل من الطعام من ابن آدم إلا ماذا؟ إلا الحلال. وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن الآية قد تكون أعم، الحديث قد يكون أعم من ذلك، أنه لا يقبل من الأعمال إلا الطيب، ولا يقبل من الأموال إلا الطيب، فلا يقبل الأعمال التي فيها الرياء والعجب، بل لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد بها أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولا يقبل إلا طيبة، أي لا يقبل من الأموال إلا ما كان حلالا، إلا ما كان حلالا. والحديث فيه إشارة إلى أن أكل الحرام من أسباب قبول عدم قبول العمل، عدم قبول العمل. ولهذا ذكر المثال الذي سنذكره: فلو حج الإنسان بمال حرام، هل يقبل منه هذا الحج؟ نقول: القبول أنواع، القبول أنواع، ثلاثة أنواع. القبول الأول هو الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عن فاعله ويمدحه، فهذا قطعا لا يدخل في هذا، من حج بمال حرام لم يدخل في هذا المعنى، كما قالت جل وعلا: إنما يتقبل الله. فالمعنى بالقبول الأول هو الذي يمدح فاعله ويرضى الله عنه، هذا قطعا لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا الأمر، في هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يراد بالقبول هو ماذا؟ الثواب، وهذا أيضا ماذا؟ لا يدخل فيه من حج بمال حرام. أما إن كان يراد بالقبول هو إسقاط الطلب وأن ذمته ماذا؟ برئت، فيدخل في هذا، فيدخل، فمن حج بالمال الحرام برئت ذمته ولم يطالب، لكنه قد لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبة، ما كان طيبة. أما أنه يؤمر بالإعادة فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. يعني الذي في صيامه يتكلم الحرام ويغتاب، هو في الحقيقة لا نؤمره بإعادة الصيام، لكن ماذا؟ الله لا يريد هذا الصيام، يعني لا يمدح فاعله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم من الليل حظه من قيامه التعب والنصب. فإذا كنت تقيم الليل لكنك في النهار ماذا؟ تؤذي الناس، فلا يفيد هذا العمل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الجارة التي كانت تقوم الليل وتصوم أنها غير الفرائض، قال: لكنها تؤذي جيرانها، ماذا قال؟ لا خير فيها، هي في النار. فلا بد أن تكون العبادات ماذا؟ تؤثر عليك في ماذا؟ في سلوكك وفي تعاملك مع الناس. قال: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزق. فالله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين. ثم ذكر مثالا النبي عليه الصلاة والسلام في أن المال الحرام من أعظم أسباب وعدم قبول العمل الصالح، كما قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسباب إجابة الدعوة. السبب الأول إطالة السفر، حتى قال يطيل السفر، يعني لأن في إطالة السفر ماذا يكون الإنسان في ضعف وفي وجل، ونفسه ماذا في سكينة ونحو ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منها دعوة المسافر. السبب الثاني أشعث أغبر، فقير وحاله ماذا شديدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله. أيضا هو فقير ماذا، وهو أشعث أغبر، أشعث ماذا رأسه، مغبر وجهه وثيابه، يمد يديه إلى السماء. أيضا من أسباب إجابة الدعوة ماذا، رفع اليدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا، ويقول يا ربي يا ربي، أي يتوسل باسم الرب. ودعاء الأنبياء دائما يكون ماذا، لو لاحظت أدعية القرآن وأدعية الأنبياء في القرآن تجدها ماذا بالرب، لأن الرب يرجع للربوبية، وإجابة الدعوة من توحيد الربوبية. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. ما معنى وغذي بالحرام؟ يعني ما الفرق بين ومطعمه حرام وغذي بالحرام؟ ها؟ لا، معنى مطعمه حرام وغذي بالحرام، فرق بينهما؟ مطعمه حرام والثانية غذي بالحرام. أنت قربت ترى شوي. غيري أحسنت. فمطعمه حرام يعني هو أكل بنفسه الحرام، أما غذي ماذا؟ ما كان عن غيره. ولهذا من نام عن الصلاة والنوم ماذا فيه غذاء، فيدخل في هذا الأمر، لأنه ماذا غذي ماذا بالحرام. ذكر بعض مشايخنا أنه يدخل من نام عن الصلاة يعني متعمدا دخل في حديث غذي، لأن النوم ماذا غذاء للنفس. قال فأنى يستجاب له، أن تستخدم ماذا الاستبعاد، ومع ذلك قد يجيب الله سبحانه وتعالى، قد يجيب دعوته، لكن هذا ماذا يريد به الاستبعاد، ولا يعني ذلك أنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى دعوته، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل دعوة الكافر، كما قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكنه يبعد ماذا ويستبعد إجابة دعوته. وكان سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص مستجاب الدعوة، فسئل قال فإني لا أضع اللقمة في فمي حتى أعلم من أين أتت. فالإنسان يجتهد أن يأكل المال الحلال، والمال بركته ليس في كثرته، وإنما ماذا في حلته. أعرف اثنين توفوا رحمهم الله، كانوا هو والأب كانوا يأكلون الحرام، معروفين أكل الحرام، فتوفي الأب والابن بالسرطان، فأكل الحرام عاقبته وخيمة وإن كثر. قال الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وزاد الترمذي فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمور إما تكون ماذا متيقنة، وإما يكون فيها ماذا شك. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عند وجود الريبة أن نترك ما يرتاب إلى ما فيه يقين. والريبة ما معنى الريبة؟ بعضهم يفسرها بالشك، وهذا تفسير قاصر. الريبة هي قلق النفس واضطرابها، قلق النفس. ومن بعض أفراد الريبة الشك، يعني ليس الريبة هو الشك، بل الشك بعض أفراد الريبة، لأن الريبة ماذا؟ قلق النفس واضطرابها، قلق النفس واضطرابها. وهنا الخطاب الذي وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحاب القلوب الإيمانية، إن القلوب التقية التي تخاف الله سبحانه وتعالى. أما الرجل المنغمس بالمحرمات فإنه لا يفرق بين ما يريبك وما لا. فالخطاب هنا لمن؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى القلوب النظيفة التقية، لأن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبها ماذا؟ النور، يقذف في قلوبها النور فيميز، حتى وإن كان لم يوجد معه دليل شرعي، لكن ماذا؟ إذا جاء الأمر الذي فيه شك وريبة ماذا؟ اضطربت نفسه وحصل في قلبه ماذا؟ القلق والاضطراب. وهنا الخطاب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قلنا إلى القلوب. أما أن يأتي رجل منغمس في المحرمات ثم يتكلم في هذه الأمور ماذا؟ يزجر وينهى عنه. فإن أهل العراق لما أتوا إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسألونه عن دم الباعوض للمحرم، فما قال لهم ابن عمر؟ تسألون عن دم الباعوض وأنتم قد قتلتم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من العجب. فبعضهم يتورع في الشبهات وهو ماذا؟ منغمس الحرامات. هذا يزجر عنه، يقول أنت في البداية اترك الحرام، فإذا تركت الحرام تكلم في هذه الأمور فيما فيه شك، فيما فيه شك. طبعا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هناك ما يريبك بضم الياء وفتح الياء. ننتقل للحديث الذي بعده، هو الحديث الثاني عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، ومعنى يعنيه فيما يكون في عنايته. يعني الإنسان يعنيه، يعني بماذا تكون له عناية في هذا الأمر. فينبغي لك أن لا تكون لك عناية في هذا الأمر إلا فيما يخصك، فلا تبذل جهدك فيما لا يعنيك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قتل في الحرب، فقالت أمه يعني في الجنة ونحو ذلك، فقال: وما يدرك لعله تكلم فيما لا يعنيه، فيما لا يعنيه. وفيما لا يعنيه أفراده لا تنحصر، أفراده، لكن لها أربعة أصول. الأمر الأول المحرمات، الأمر الأول المحرم فيما لا هو إيش لا يعنيك. الأمر الثاني في المكروهات، أن تترك ماذا؟ المكروهات لأنها لا تعنيك. الأمر الثالث أن تترك المشتبهات، أن تترك المشتبهات. الرابع أن تترك فضول المباحات، أن تترك فضول، فأفراد ما لا يعنيك لا تنحصر، لكن تجمع هذه الأربعة الأصول: المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. وغالبا ما يطلق تركه ما لا يعنيه على كثرة الكلام، يعني غالبا الذهن يذهب مباشرة إلى ترك ما لا يعنيه أن تتكلم فيما. وقد جاء عن عمر بن العزيز رضي الله عنه لما قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه. وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل ماذا؟ الامساك عن اللسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من عبد يصبح إلا وتقول الأعضاء للسان: اتق الله فإن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم من أشد الناس محاسبة للسان، وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك لسانه فيقول: هذا أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك. وكان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده ما من شيء أطول أحسن بطول سجن من اللسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضامنا الجنة لمن قال: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضمن لك الجنة إذا حفظت ما بين فكيك وحفظت ما بين فخذيك. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الجميع يحفظه، لكن القليل من يعمل به إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا فعلا يشق على ماذا؟ على النفس، فيحتاج إلى مجاهدة. أن تحب لإخوانك ما تحب لهم، طبعا تحب لهم من الخير كما بينته الرواية، لا تحب لهم الشر أو المعاصي، تحب لهم ماذا؟ الخير. إما تحب لهم الطاعة، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقهم المال الكثير والأبناء الكثر الذي يكون فيه معونة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، والنفي إذا جاء في النصوص نفي الإيمان لا يكون إلا لنفي أمر واجب، فمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه نقص إيمانه الواجب، لأن نفي الإيمان في النصوص الشرعية لا يأتي إلا لنفي الإيمان الواجب. وكان بعض السلف إذا أراد وكان صائم وأراد الإفطار طلب من أخيه أن يأتي له بطعام ليشاركه الأجر. انظر إلى نقاوة النفوس، إذا أراد الإفطار ورأى أخاه لم يصم معه قال: أتني بطعام من عندك، لأن من أفطر صائم فله مثل أجره. والحوادث في ذلك كثيرة، والإنسان اجتهد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعظم الناس توفيقا في الدنيا هو من أحب لأخيه ما يحب، تجد أموره ماذا؟ ميسرة من عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا يراق دمه إلا بثلاث، لأن الأصل في دماء المسلمين الحرمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحربة يومكم هذا في شهركم هذا. والنصوص كثيرة في عظم حفظ صيانة دم المرأة المسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل معاهدا، يعني بيننا وبينه عهد وهو كافر، لم يرح رائحة الجنة، فكيف بقتل المرء المسلم؟ وأول ما يفصل بين الناس يوم القيامة بالدماء، يفصل بالدماء. ولهذا ذهب جماعة من السلف كابن عباس وغيره أن القاتل لا تقبل توبته. وما مرادهم أن القاتل لا تقبل توبتهم؟ ليس أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبته، لأن من تاب تاب الله عليه، لكن لأن القاتل له ثلاثة، المقتول له ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله، فإذا تبت إلى ربك قبل الله سبحانه وتعالى توبتك. الحق الثاني حق أولياء المقتول، وهم لهم إما القصاص وإما ماذا؟ الدية. هناك حق للمقتول، وهذا متى يكون؟ يوم القيامة. فهذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل لا تقبل توبته، يعني في يوم القيامة. ولهذا لما قيل له القاتل ليس له توبة قال: ويحك، أين له التوبة والمقتول يأتي يوم القيامة يثعب دما قد مسك رأسه، فيقول: يا ربي اسأل فلان لما قتلني. يعني المقتول يأتي يوم القيامة يثعب دما قد مسك رأسه، يقول: يا ربي اسأل فلان لما. فله حق يوم القيامة. فهذا مراد ابن عباس، وليس مراده كمراد الخوارج الذين يقولون أن الكبائر أن الله لا يقبل توبة الكبائر، وأن قاتل وأن صاحب الكبيرة ماذا؟ كافر مخلد في نار جهنم. وإنما مراد ابن عباس أنه تعلق له حق المقتول. قال: إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. والثيب هو من؟ هو المتزوج الذي دخل بأهله، المتزوج الذي دخل بأهله. فلا يكفي فيه فقط أن يعقد النكاح، بل لابد أن يعقد النكاح ثم يدخل، فهذا يرجم، فهذا يرجم، كما ثبت ذلك في السنة النبوية، في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز ورجم الغامدية، وهي شرع من عند الله سبحانه وتعالى. قال: الثيب الزاني. قال: والنفس بالنفس. والنفس بالنفس، أنه من قتل مسلما قتل به. لكن يستثنى ثلاث حالات، إذا قتلت نفس مع نفس يستثنى ثلاث حالات. الحالة الأولى، من يذكر لنا الحالة الأولى؟ يعني حين نتكلم عن قتل نفس بنفس يستثنى هذه الحالات. لا، ما أتكلم عن الخطأ، القتل المتعمد. أحسنت. الحالة الأولى أنه لا يقاد الوالد بولده، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقاد الوالد بولده. وبعضهم ضعف هذا الحديث لكن ثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه، صح عن عمر الخطاب أنه لم يقتل الوالد بولده، ولم يعلم لعمر رضي الله عنه مخالف. الحالة الثانية أحسنت، الحالة الثانية ألا يقتل الحر بالعبد، وهي أيضا مسألة خلافية، لكن أكثر أهل العلم أنه لا يقتل الحر بالعبد، وهو اختيار الجمهور، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وإن خالف شيخ الإسلام والشيخ بن عثيمين، فالشيخ بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام والشيخ بن عثيمين يقال يقتل الحر بالعبد، لكن قول الجمهور والأكثرون وهو اختيار الشيخ بن باز أنه لا يقتل الحر بالعبد. الحالة الثالثة أن لا يقتل المسلم بالكافر، كما ثبت في الصحيح من حديث علي أنه لا يقتل المسلم بالكافر، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يعني إيش؟ المرتد عن دين الله، المرتد عن دين الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وهذا فيه رد على دعاة الحرية أنه يقول كل يتعبد بدينه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ من بدل دينه فاقتلوه. فالواجب عليك أن لا تدعو إلى الحرية، بل تدعوهم ماذا؟ إلى الإسلام، تدعوهم إلى أن ينجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا تقول لهم ماذا؟ كل يتعبد يعني بدينه، ويستدل بقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وهذا ليس تخيير، بل هذا ماذا؟ تهديد. الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أسلوب ماذا؟ تهديد وليس تخييرا. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدرس يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من خصال الإيمان أن يقول الإنسان خيرا، لأنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال فليقل خيرا أو ليصمت. هنا دليل أن الإنسان الكلام إما له وإما عليه، لأنه أمره بأن يقول خيرا أو ليصمت، فإن لم يقل خيرا فعليه ماذا؟ بالسكوت، إلا فيما يحتاجه الإنسان في عمله وحاجاته ومع أهله ونحو ذلك. والكلام في الخير نوعان، إما خير لذاته وإما خير لغيره. الخير لذاته كذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك خير لغيره، يعني ليس هو خير في ذاته لكن خير لغيره، أن تدخل الأنس مع أهلك أو أبنائك أو مع أصحابك، أو كنت في سفر فتدخل الأنس في قلوبهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه، لكن بحدود ألا يقع في أمر محرم. فهذا الكلام وإن كان ليس خيرا في ذاته ولكن خير لغيره. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكلام ثلاث أقسام، إما كلام في الخير، هذه المرتبة الأولى، يعني إما إن كان عنده الكلام الخير فالكلام الخير خير من السكوت، ولهذا قيل الساكت عن الحق شيطان أخرس، فكلامك في الخير خير من سكوتك خير. أما إن كان كلامك في الشر فيجب عليك ماذا؟ السكوت. وقد ذكرنا النصوص في فضل الإمساك عن اللسان، كما سيأتي في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال: ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ لما ذكر أصول الدين قال: ألا أدلك بما يجمع هذا كله؟ قال: أمسك عليك لسانك. ومسك بلسانه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ألا نؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار، ما من هو الجار؟ من هو الجار؟ من هو الجار؟ يعني بعضهم يقيد 40 بيتا، 20 عن يمينك و20 عن شمالك، وبعضهم يقول 5 وبعضهم يقول 6، لكن الصحيح أن مرجعه إلى العرف. أي شيء، قاعدة، هناك قاعدة فقهية أن أي شيء لم يقيده الشارع يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. فمثلا النفقة على الزوجة، ما الواجب عليك في نفقة الزوجة؟ مرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. يعني في السابق قد يكفيها الدينار، أما الآن فمرجعه إلى ماذا؟ إلى العرف. كذلك النفقة على ماذا؟ على الأبناء. فهذه الحقوق التي أطلقها الشارع فيرجع فيها، كما قال جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. فأرجع العشرة إلى ماذا؟ إلى العرف. فالجار ما سمي بالعرف أنه جار، فما كان عرفا أنه جار فهو جار. والجار ثلاثة أقسام: إما الجار الأول مسلم وقريب لك، فهذا له ثلاثة حق: الجيرة وحق الإسلام وحق القربة. وهناك جار مسلم فله حق الإسلام، له حق الإسلام وحق الجيرة. وهناك جار كافر فله حق فقط حق الجيرة. وحق الجار ليس فقط كما يظنه بعض الناس أنه أن تحسن إلى جارك، بل يجب عليك ماذا؟ أن تحسن، كف الأذى. أحسنت، أن تكف أذاك عن الجار، وأن تصبر على أذاه، وأن تصبر على أذاه. فليس في حق الجار فقط أن تحسن إليه إذا أحسن لك، بل ماذا؟ تصبر على أذاه. وجاءت النصوص الكثيرة في أهمية الجار. يعني كل مسلم لا يجوز أن تؤذيه، لكن أذية الجار أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. نقف عند هنا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد لأجل الأذان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وجاءت النصوص الكثيرة في بيان حق هذا الجار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من شدة ما حرص على الجار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمر جاره بوائقه، يعني شروره. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما الفرق بين الضيف والزائر؟ كثير من الناس لا يفرق بين الضيف والزائر. الضيف هو من قدم إليك من سفر قاصدا لك، ومن جاء من سفر قد قصدك أنت، هذا هو الضيف. أما إن أتاك رجل في نفس بلدك فهذا يسمى زائر، فهذا يسمى زائر ولا يسمى ضيفا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه، يعني الذي قدم من سفر، قدم من سفر وليس الزائر، وإن كان للزائر حق لكن ليس حقك حق الضيف الذي قدم من سفر. وهل الضيف إكرامه يشمل المدن والقرى والبادية أم فقط في القرى والبادية؟ اختلف أهل العلم، هل إكرام الضيف فقط في القرى والبادية أم أنه ماذا على العموم؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه خاص إذا كان في البادية أو في القرى، لأن في القرى والبادية لا يكون هناك ماذا أماكن للضيوف، أما في المدن فيوجد الفنادق ونحو ذلك، واضح. وذهب الشافعي رحمه الله وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الحديث على ماذا على عمومه، أن الحديث وإن كان القول الأول قوي لكن الحديث على ماذا على عمومه. وإكرام الضيف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه، كما في الرواية الثانية قال وما إكرامه، قال جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، يعني الواجب هو اليوم الأول كما نص على ذلك الإمام أحمد أن الواجب الضيافة يوم واحد، أما اليوم الثاني والثالث فذهب أحمد الإمام أحمد إلى أنه مستحب، وإن ذهب بعضهم إلى الوجوب، لكن الصحيح كما نص عليه الإمام أحمد أن الواجب ماذا يوم واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الجائزة والضيافة، قال وما ضيافته، قال جائزته يوم وليلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الجائزة والضيافة، فجعل الجائزة يوما وليلة، قال رواه البخاري ومسلم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه بعض الناس فيوصيه بتقوى الله، ويأتيه بعض الناس فيوصيه بلا تغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا السائل أنه ماذا شديد الغضب، فأوصاه بعدم الغضب، وهذا فيه أن الإنسان أن الإنسان يبين لكل أحد ما يصلح له، يبين لكل أحد ما يصلح له، فمن رأيت فيه الذكاء والفهم توصيه ماذا بطلب الحلم، ومن رأيت فيه القوة وأنه قد حبب له الصيام فتوصيه ماذا بالصيام، لأن الله كما قال الإمام مالك لأن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. هنا أمر يتنبه له، أن ما يصلح لك قد لا يصلح لغيرك. بعض الناس إذا صلح له شيء من الطاعات يريد أن الناس كلهم يفعلون، قد لا يصلح لغيرك هذه الطاعة. طبعا الكلام في غير الفرائض، في غير الفرائض يجب على العموم، لكن نتكلم عن النوافل. فبعضهم يفتح الله عليه بطلب العلم، وبعضهم يفتح الله عليه بالصيام، وبعضهم يفتح الله عليه بالصدقة، وبعضهم الله يفتح عليه بقيام الليل. ومن أراد الله به خيرا فتح له أبواب، جميع أبواب الطاعات، أن يضرب لكل عبادة بسهم. فهذا الرجل أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الغضب، لأن الغضب هو جماع الشر وهو بداية الشر. فالإنسان لا يقتل إلا بعد غضب، ولا يطلق إلا بعد، ولا يسب إلا بعد غضب، فهو جماع الشر كله. ولهذا أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الغضب. والله أثنى على الكاظمين الغيظ، أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كرم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعي على رؤوس الخلائق، يخير من حور العين أيهما شاء أيهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، يشمل أمرين. الأمر الأول أن تبتعد عن الأسباب التي فيها تسبب الغضب لك، تسبب الغضب لك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان قائما أن يجلس، ومن كان جالسا ماذا؟ أن يضطجع، ليبتعد عن هذا الشر. وجاء في الآثار أنه ماذا؟ يتوضأ. وأخبر أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان على قلب ابن آدم، والجمرة ما الذي يطفيها؟ ولهذا إذا ذهب الإنسان عنه الغضب يقول: أنا هذا قلت. الأمر الثاني في معنى لا تغضب، أي إذا حصل الغضب فلا تنفذه. يعني الأمر الأول ابتعد عن أسباب الغضب، الأمر الثاني إذا حصل لك الغضب فلا تنفذه، بل يجب عليك ماذا؟ الكظم، بل يجب عليك أن تكظم هذا الغضب. الحديث السابع عشر عن أبي يعلة شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله كتب، وكتب في النصوص الشرعية المراد بها ماذا؟ الأمر الواجب، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض وأوجب الله عليكم. وقال: كتب عليكم القتال. فالكتابة إذا أطلقت في النصوص الشرعية فالمراد بها الفريضة وما وجب. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا الإحسان على كل شيء، فرض علينا الإحسان على كل شيء. فالإحسان مع الله بأن تحسن العبادة، كما ذكرنا أن الإحسان له معنيان. إما الإحسان الأول بمعنى إتقان العمل، أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه، فالإحسان مع الله ماذا؟ أن تحسن العبادة، أن تحسن العبادة وأن تبتعد عن ما حرم الله. ومن الإحسان ماذا؟ أن تحسن إلى إخوانك المسلمين، أن تحسن إلى إخوانك. ومن الإحسان ما ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإحسان إلى ماذا؟ إلى البهائم والأنعام. فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هنا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا كمثال، أو ليبين أن الله إذا كتب الإحسان على البهائم فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ما الفرق بين القتل والذبح؟ القتل فيما لا يحل أكله، كأن تريد أن تذبح حية أو عقربا، فيجب عليك أن تحسن إليهم فلا تحرقهم، فإن الله سبحانه وتعالى أنكر على النبي الذي حرق النملة، فكيف بالذي يحرق البشر؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. أما الذبح فهو ذبح فيما يؤكل كبهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل والدجاج، فالقتل فيما لا يحل أكله، والذبح فيما قال: فأحسن القتلة وأحسن الذبح. ما الفرق بين الذبحة والذبحة والقتلة والقتلة؟ القتلة بالفتح المراد اسم مرة، الذبحة والقتلة، أما القتلة فصفة فهيئة القتل وهيئة الذبح، فهذا اسم مرة وهذا اسم هيئة. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وجاء النصوص الكثيرة أنه الإنسان عليه الواجب أن يحد شفرة ليريح ذبيحته، وإذا أراد أن يذبح أراد أن يذبحها لا يريها ماذا؟ السكين. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني لا أرى البهيمة فأرحمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رحمتها رحمك الله، إن رحمتها رحمك الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرحيمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الحديث 18: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نختم بهذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا حقوق الله وحقوق الخلق، يبين لنا حقوق الخالق وحقوق المخلوقين. وحقوق الخالق أن نتقي الله سبحانه وتعالى حيثما كنا. والتقوى عرف أهل العلم هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فالتقوى من الوقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والله سبحانه وتعالى أخبر أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. قال: حيثما كنت، يعني في السر والعلانية. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ما المنجيات؟ هو خشية الله في السر والعلانية. الثانية كلمة الحق في الرضا والغضب، وهذا يصلح في الحديث الذي قبله: لا تغضب، أن تقول كلمة الحق. حتى قال الحافظ ابن رجب أن كلمة الحق عند الغضب عزيز في الناس، عزيز في الناس يعني قليل في الناس. الثالث القصد في الغنى والفقر، أن تكون معتدلا سواء كنت غنيا أو كنت. والمهلكات الثلاث: هوى المتبع، الهوى المتبع، والشح المطاع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال: واتبع السيئة الحسنة تمحها. طبعا المقصود بالسيئة هنا الكبيرة أو الصغيرة؟ الصغيرة، لأن الكبيرة لا تكفرها إلا ماذا؟ إلا التوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فالمراد بالسيئة هنا الصغيرة، لأن الكبيرة فإنها لا تذهب إلا بالتوبة. قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا لما بين حق الله سبحانه وتعالى بين حق الناس أن تخالقهم بالخلق الحسن. وما هو ضابط الخلق الحسن؟ ضابط الخلق الحسن أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك، فالذي ترضاه أن يعاملك الناس وما كنت لا ترضاه فلا تفعله. فالخلق الحسن أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك. وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل حسن الخلق، قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أقربكم عندي مزلا حاسدكم أخلاقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحسن الخلق أصعب شيء على النفس، لماذا؟ لأنك مأمور به في كل أوقاتك، مأمور بحسن الخلق في المسجد وفي الطريق وفي العمل وفي البيت. ففعلا حسن الخلق من أصعب الأمور، لأنه ماذا؟ ملازم لك في جميع أمورك. نكتفي بهذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم على حسن استماعكم.